عندك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء، اللهم اشف كل مريض ومريضة، اللهم اشف كل مريض ومريضة، اللهم اشف كل مريض ومريضة شفاء عاجلا غير آجل، شفاء لا يغادر سقما. احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، اللهم أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اللهم احفظ صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله ومنه الإجابة عليها. وهذا هو اللقاء 40. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وكما تعودنا في بداية اللقاء نبدأ بمسألة وردت إلينا عبر الخاص، نحاول الإجابة عليها، ثم نستقبل الأسئلة والاستفسارات. والمسألة التي ما زلنا في رحابها كانت بعنوان: كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فمنذ أشهر مضت تعرض شخص النبي عليه الصلاة والسلام من بعض دول الغرب للإساءة، فكثرت التساؤلات من المسلمين والمسلمات: كيف ننصر رسولنا أمام هذه الهجمة الممنهجة على نبينا، على إسلامنا، وعلى قرآننا؟ فشرعنا في الإجابة عن هذه المسألة بالتفصيل، فتكلمنا بداية عن النبوة وعن الأنبياء، تكلمنا عن صفات الأنبياء، تكلمنا عن القرآن ومراتب الإعجاز في هذا الكتاب العظيم، ثم بدأنا نقف أمام رسالة عنوانها أكثر من 70 وسيلة لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر من 70 وسيلة علمية وعملية لنصرة نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله. ذكرنا فيما مضى الكثير من الوسائل العلمية والعملية لنصرة النبي، وما زلنا مع الوسيلة 14، والتي قال فيها المصنف: تعلم سنته صلى الله عليه وسلم بقراءة ما صححه أهل العلم من الأحاديث المروية عنه صلى الله عليه وسلم، مع محاولة فهم تلك الأحاديث واستحضار ما تضمنته تلك التعاليم النبوية من الحكم الجليلة والأخلاق الرفيعة والتعبد الكامل لله تعالى والخضوع التام للخالق وحده. فإن السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد كتاب الله تعالى، قال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. سورة النحل الآية 44. لتبين لهم أي عفوا أي لتعرفهم ما أنزل إليهم وتوضح لهم. وهو في هذا لا يتكلم من عند نفسه صلى الله عليه وسلم، بل كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيجب اعتقاد وتصديق ما دلت عليه الأحاديث النبوية، والعمل بأوامره بأوامرها وترك زواجرها، والتخلق بما أرشدت إليه من الأخلاق الكريمة. يبقى عشان أنصر النبي لازم أتعلم السنة، لازم أفهم الأحاديث النبوية فهما صحيحا، لازم أطبق ما فيها من أوامر، وأجتنب ما فيها من نواهي، وأتأسى بالنبي. هذا من النصرة، الذي يتأسى بالنبي ويفهم عن النبي بهذه الصفة ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الباب عرجنا لمسألة من الأهمية بمكان، وهي قضية الفهم للنصوص. وذكرنا أن من الآفات أن البعض يفسر بعض النصوص النبوية وفق فهمه القاصر، فيخترع للنص فهما، هذا الفهم مغلوط وبعيد عن قواعد اللغة العربية وبعيد عن أقوال العلماء والشراح للحديث، فبالتالي يظلم الكثير من النصوص النبوية، لأنه يستخرج أحكاما لم يأتي بها النبي ولم يقصدها النبي ولم يقولها النبي. لذلك هناك قاعدة مهمة، وهي قاعدة سؤال العلماء: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وذكرنا لكم فيما مضى بعض النصوص التي يفهمها البعض فهما خاطئا، وبينا الفهم الصحيح له. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. سأقف أمام نص أيضا ظلما بينا مع البعض بسبب عدم الفهم. هذا النص أخرجه الإمام الترمذي، وكذلك ابن ماجة، وكذلك ابن حبان. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هذا من النصوص المظلومة بسبب عدم الفهم. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. بعض الناس لم يرجع للعلماء ولا لقواعد اللغة، بل وضع تفسيرا للحديث من عندياته، وكأن النبي يدعونا إلى الفقر والافتقار وترك الدنيا وإهمال الدنيا. ووفق هذا الفهم المغلوط، صاحبنا بدأ يرد الحديث وينكر الحديث ويطعن في الحديث. ودي قضية خطيرة جدا. إيه السبب؟ إنه جاهل بلغة العرب ولم يقرأ أقوال العلماء في شرح الحديث. طيب، نقف أمام الحديث من حيث السند والمتن. بعض العلماء ضعف هذا الحديث سندا، وقالوا إن الحديث حديث ضعيف، فيه بعض الرواة المطعون فيه. طيب، ده بعض العلماء. وبعض العلماء صححوا الحديث، ومنهم العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترمذي، وقال إن الحديث صحيح بمجموع طرقه، فهناك طرق يقوي بعضها بعضا فيرفع الحديث الضعيف إلى مرتبة الحسن والصحة، وهذا الحديث من بين هذه النصوص. فهناك رواية من طريق عبادة بن الصامت، ورواية من طريق أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما، وهما أقل ضعفا. فبهذه الروايات وبهذه الطرق يقوى الحديث فيرتفع إلى مرتبة الحسن والصحة، وهذا هو الصواب. فالحديث من مجموع طرقه حديث صحيح، وإن ضعفه بعض العلماء. نريد الآن أن نتعرف على معناه الصحيح. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، لأن المعترض قال: كيف نوفق بين هذا الكلام وبين كلام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في مواضع كثيرة أن النبي استعاذ من الفقر ومن الكفر. يبقى النبي يستعيذ من الفقر، وهنا يقول اللهم أعذ بن الخطاب، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، وبلاؤهم في الإسلام الحسن مشهود لهم كيف نصروا الدين بأموالهم. فكيف نوفق بين قول النبي اللهم أحيني مسكينا، توفني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين، وبين تلك النصوص؟ بل النبي نفسه مات غنيا عليه الصلاة وأزكى التسليم من الغنائم وكثرة الأموال في الفتوحات، حتى أنه ترك أرضا بفدك، فإذا مات على الغنى. بل وامتن الله عز وجل في قضية الفقر والغنى أنه امتن على النبي بالغنى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى، أغناك بمال خديجة طارة وبمال الغنائم طارة أخرى. فإذا النصوص في ظاهرها التعارض، وهذا ما دفع المسكين صاحب الفهم السقيم إلى تأويل الحديث تأويلا باطلا على فهمه هو، فبالتالي ظهر عنده التعارض بين النصوص. لكن إن وقفنا مع مفهوم الحديث من حيث قواعد اللغة العربية ومن حيث أقوال الشراح في الحديث، لوجدنا أن المعنى يختلف تماما عما ذهب إليه صاحبنا صاحب الفهم السقيم. المسكنة في اللغة العربية جاءت من السكون، سكن أي ارتاح، خضع، ذل، وابتعد عن الكبر والتجبر والظلم. فمعنى المسكين هو الخاضع الذليل لعظمة الله رب العالمين، البعيد كل البعد عن الكبر وعن صفات المتكبرين، البعيد كل البعد عن الظلم وصفات الظالمين، البعيد كل البعد عن الأغنياء المترفين الذين انشغلوا بالدنيا عن الدين. وده مفهوم قول النبي اللهم أحيني مسكينا، أي أحيني متواضعا بعيدا عن الكبر والمتكبرين. يبقى المسكنة تأتي بمعنى التواضع وليس بمعنى طلب الفقر والافتقار. لماذا؟ لأن النبي استعاذ من الفقر. والدليل على هذا أيضا من النصوص في قصة توبة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله تعالى عنهم. قال كعب: أما صاحباي فقد تمسكنا وقعدا في بيوتهما. يعني تمسكنا يعني خضع وذل، خلاص قعدوا في البيت من كثرة الخضوع والذل لعظمة الله ينتظرون التوبة من الله رب العالمين. يبقى المسكنة تعني التواضع، وهذا مفهومها في حديث النبي، وده أيضا فيه مواساة حتى للفقراء الذين عجزوا رغم ضيق، يعني رغم أسبابهم، وابتلوا بالفقر. طيب ما تزعلوش، اصبروا اصبروا، فإن الله قدر عليكم أمرا يجب عليكم الصبر مع الأخذ بالأسباب وعدم ترك الأسباب. إذن في قول نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، أي متواضعا بعيدا عن الكبر وبعيدا عن المتكبرين. وهذه صفة المؤمن، أن يبتعد عن الكبر ويتحلى بالتواضع. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. فمن أراد العزة في الدين والدنيا فعليه بالتواضع. بالتواضع يرفعك الله عز وجل، يحقق لك العزة والرفعة. لماذا؟ لأنك خضعت لعظمته، وبخضوعك لعظمة الله وتواضعك يرفعك الله عز وجل. لذلك كثيرا ما أقول إذا خضعت الرؤوس لعظمة الله في السجود رفعها الله عز وجل على جميع الرؤوس. يبقى اللي عايز يرتفع يخضع لعظمة الله. لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أقرب ما يكون العابد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. ليه وهو ساجد؟ لأن فيها كمال الخضوع، هنا في كمال التواضع. إن حضرتك وانت قائم في الصلاة لسه في حظ النفس، انت قائم شدد حيلك، فلما تيجي تركع بدأنا نخضع شوية، لكن ليس خضوعا تاما كاملا، لسه هترفع. لما ترفع رجعت تاني لعزة النفس، لكن لما وضعت الجبهة على الأرض لعظمة الله هنا كمال الخضوع، هنا كمال التواضع. لذا من الله عليك بالعطاء، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. الصحابي الذي كان يقوم على خدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذات ليلة قال له النبي: سلني أعطيك، لو عندك مسألة اسألني. يقول الصحابي: فقلت في نفسي لو سألت النبي دنيا لأعطاني، ولو سألته زوجة لزوجني، فقلت أمهلني يا رسول الله، اديني فرصة أفكر، دي مسألة مهمة أوي، فأمهلني. ثم أعاد السؤال فأجبته: أسألك مرافقتك في الجنة، يعني ادعو الله لي أن أكون رفيقا لك في الجنة. قال: أو ثم غير ذلك؟ يعني هي دي فقط؟ قال: لا، هذا فقط. قال: إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة، لأن الصلاة فيها كمال خضوع لعظمة الله، وكل من خضع لله رفعه الله وأعلى منازله. يبقى لما تحافظ على الصلوات فرائض والنوافل والتطوع سوف تكون رفيقا للنبي في الفردوس الأعلى. أعني على نفسك بكثرة السجود. والمقصود بالسجود الصلاة، وهذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. إذن المقصود بالمسكنة في الحديث ليس الافتقار أو طلب الافتقار أبدا، بل المقصود التواضع والبعد عن الكبر، لأن الكبر مهلك. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نسأل الله السلام. والكبر نبينه لما الصحابة خافوا من قضية الكبر وسألوا النبي عن مفهوم الكبر هنا، قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن تكون ثوبه حسنا، بحب ألبس ثياب حلوة وغالية كمان، طيب إيه كمان؟ ونعله حسنا، ألبس نعل كويس، حذاء يعني كن قيم، فخاف ولا يكون ده من الكبر. النبي قال: إن الله جميل يحب الجمال، يعني ليس هذا من الكبر. المفترض المسلم يلبس كويس ويتمتع بالطيبات اللي ربنا خلقها من أجله في الدنيا، ولا يترك الدنيا لغيره أبدا، ما قال بهذا أحد. ثم بيّن المفهوم الشرعي للكبر، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني بطر الحق؟ يعني عدم قبول الحق، الاعتراض على الحق، محاربة الحق، ده كبر. انصح ما يقبلش النصيحة، يذكروا بالله يرفض، ده متكبر، ده متكبر. ايه كمان؟ وغمط الناس، يعني التعالي على الناس، يرى نفسه افضل من الناس، زي ما انت بتسمع كده في بعض اللهجات، انت مش عارف انا بامين، هي دي، انا مين، انت مين، انت انسان ضعيف، مخلوق من قطرة ماء مهين، تنتنك عرقة وتؤذيك بقة وتقتلك شرقة، انت ضعيف قوي، ويمكن المرض يشعرك بمدى ضعفك. تجارب العملية بقى، لما تمرض تحس قد ايه ان انت ضعيف، وقد ايه ان انت محتاج لربك جل جلاله. شويه برد يتعبوك، شوكه تاذيك وتتعبك، انت مين؟ قل لي انت مين يا مسكين؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم، بالتقوى والعمل الصالح، مش بالتجبر ولا بالظلم ابدا. يقول لك انت مش عارف انا ابقى مين، هي دي بقى كبر، نسال الله السلام. فهي دي المدمره يا اخوه اللي يجب ان نستعيذ بالله منها، انا الكبر والغرور، وينظر للناس كده نظره المتعالي، ويعرض عن الناس ويديهم خده كده ويعرض عنهم كبرا. هي دي المشكله، هي دي القضيه الخطيره جدا، هو ده الكبر المهلك، عياذا بك اللهم. اذا مفهوم الحديث بقى عشان نضعه في الاطار الصحيح، المسكنه هنا بمعنى التواضع والبعد عن الكبر وصفات المتكبرين. فلما النبي يقول اللهم احيني مسكينا، اي احيني ايش؟ متواضعا، هينا، لينا، بعيد كل البعد عن الكبر وعن المتكبرين، بعيد عن التجبر وعن المتجبرين. يا إخوة ده المقصد من بعثته في قول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تأتي الجارية فتأخذ بيد رسول الله فيمشي معها في شوارع المدينة وطرقاتها حتى يقضي لها حاجتها، وهو من؟ رسول الله. يجلس بين أصحابه فلا يعرف من بينهم من شدة تواضعه، حتى يأتي السائل فيسأل من فيكم رسول الله، ومش عارفه، كلهم زي بعض قاعد معهم على الأرض، من فيكم رسول الله؟ فيشير الصديق إليه ويقول هذا الأبيض الجالس بيننا صلى الله عليه وسلم، ويشير على النبي، يقول آكل أكلة العبد وأجلس جلسة العبد. تصلوا عليه، ده التواضع اهو، تواضع. الأعرابي لما دقق النظر في وجهه ورأى جماله هابه وارتعدت فرائصه من الخوف والخشية، قال له النبي مهونا هون عليك، فأنا لست ملكا، أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. عارفين القديد طبعا، اللحم المجفف، يعني كانوا قديما العرب يذبحون الذبيحة ويجففوا اللحم، ينشرونه في أشعة الشمس حتى يجف، يبقى مأدد كده قديد. عايز يقول له يعني أنا بسيط جدا، إن أنا متواضع جدا، أنا ابن امرأة كانت تأكل إيش؟ القديد في مكة، لأن القديد من شيمة أهل إيش؟ التواضع، ما عندهمش اللي يدخلوا فيه اللحوم، لكن بينشروها في الشمس عشان تجف ويبدأوا يأكلوها، فده التواضع. هون على نفسك يا أعربي، فأنا لست ملكا، بل أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. هذا هو رسولنا عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن مسكين يعني إيه بقى؟ متواضع، مش طلب الافتقار. ليه؟ لأن النبي استعاذ من الفقر واستعاذ من الكفر، وكان في دعائه في الأذكار اللهم ارزقني واغنيني، يعني بيطلب الغنى وبيطلب الرزق عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى الفهم السديد بقى عشان ما تقولش في تعارض، إن هنا يطلب التواضع مش الافتقار، بل استعاذ من الفقر. وده هيضبط عندنا مفهوم مهم أوي، قضية الزهد يا إخوة، إن بعض الناس يفهموا قضية الزهد فهما خاطئا، يعتقد أن معنى الزهد أن تكون فقيرا فقرا مطقعا ولا تجد، وده مفهوم خاطئ. الزهد هو إيه معنى الزهد الأول؟ الزهد أن تملك ثم تترك، تملك ثم تترك. يعني كثيرا ما أقول لكم مثال، ده كوبايه الماء دي اللي في إيدي دي هي الآن ملكي أنا، صح؟ أنا ممكن أزهد فيها لأنها ملكي بتاعتي، فأقول اشرب يا أبا يونس، أتنازل عنها، اشرب وهات عشان عايز أشرب. فده اسمه زهد، إن أنا ملكتها ثم تركتها لله، ماشي كده؟ فده معنى الزهد، إنك تملك الدنيا وبقى اتركها يا سيدي. اتركها يعني ايه؟ يعني انفق في المباح الطيب، انفق على زوجة نفقة طيبة، وعلى ولد عشان يكون ولدا صالحا ويتعلم كويس. اتمتع انت كمان بالمال ده من طيبات الحياة الدنيا ما دمت تخرج زكاة المال، فهذا ليس بكنز. هات الدنيا كلها، انا عايزك انت كمسلم اثرى الناس مالا، وده يسعدني جدا. ليه؟ لما تكون الدنيا معاك انت يا محمد لما نحتاج لها في الدين هنلاقيها، لكن لما تكون مع غيرك المنحرف البعيد عن الدين هيحارب بها الاسلام ويحارب بها الدين، هيروح بها الديسكو، يشرب بها الخمر، يروح للنساء، فيحارب ربنا ويحارب الدين. لكن لما تكون مع محمد المصلي المستقيم على امر الله، وجينا في المسجد محتاجين لألف يورو، وقلنا يا محمد عايزين ألف يورو، ها ايه اللي يحصل؟ لا، الألف موجود على. ليه؟ لانه فهم صح ان المال كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، نعمة المال الصالح في يد العبد الصالح. عثمان بن عفان جهز جيش العسرة من ماله، انه ماله صالح والعبد صالح. أبو بكر الصديق أنفق كل ماله على نصرة الدين، ولما سألوا النبي ماذا أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله، لأن المال صالح مع عبد صالح. فمعنى الزهد إيه بقى؟ إن أنت تملك ثم تترك لله. ملك الدنيا هيبدأ في فقير محتاج نعطيه، لأن الدنيا مش في القلب ده في اليد. في أرملة محتاجة كفالة هنعطيها، في يتيم هنكفله، في مشروع للخير هنسارع فيه، في زكاة مال بتخرج كل عام، إن حق الله عز وجل في المال وحق الفقير. وبالتالي أتمتع بطيبات الدنيا المباحة المتاحة الحلال. يبقى أنا عايز أختصر لك، إيه معنى الزهد؟ ترك الحرام. خلاص، اترك الحرام واجمع الدنيا. اترك إيش؟ الحرام، لا تأكل ربا، ده حرام. لا تجمع المال بالغش والخداع والضحك على الناس والنصب، ما ينفعش، دي قضية خطيرة جدا. لا تجمع الناس بالسؤال وأنت عندك قوة على العمل، ودي قضية تاني. إن إحنا في زمن بعض الإخوة بيشتكي لي في قضية التسول عبر الفضاء الأزرق اللي هو الفيسبوك، يبعت لك واحد طلب صداقة تقبل، في نفس اللحظة السلام عليكم يا شيخ، وعليكم السلام، أنا والله مديون علي ديون حوالي 100,000 جنيه. يا ابن الإيه ده، أنا لو معايا 100,000 جنيه مش هقعد هنا. طب قول 1,000 جنيه ساعدك، لا أنت تعرفه ولا منين ده. فأقول له والله مثلي مثلك، أدعو الله لي ولك أن ييسر علينا وأن يفرج كربنا وأن يوسط. أنا عارف أنه متسول وبياخدها كده مهنة، واللي يجي منهم أفضل منهم، تعرف كده، وكل شوية واحد تاني يجي 50 واحد في اليوم. إذا كلكم مدينين بنفس الدين ده حاجة غريبة جدا، وعلي قضايا وهتسجن. فده أصبح مهنة عند بعض المتسولين، فننتبه لهذا. لا تعطي من مالك كصدقة إلا لمن تعرف وأنه من أهل الاستحقاق. مين بقى ده اللي جدع على فيسبوك معرفوش؟ وأسماء وهمية، لا كده أسماء غريبة، مش عارف عبق التاريخ، ماشي. طب انت مين يا عبق التاريخ؟ انت مش عارف زهرة اللوتس؟ وحضرتك مين يا زهرة؟ ما تعرفش مين ده بقى، لا في اسم ولا في رسم ولا في شكل، مصيبة كبيرة جدا. فاحذروا أمثال هؤلاء. اوعى العاطفة تجرك انك تنفق مالك بحيث لا تدري اين انفق. مش عارف تنفق، اسأل من يساعدك على النفقة لمن يحتاج ولمن يستحق، ودي قضية مهمة. فأصبح الفضاء الأزرق مجالا للتسول، مجالا للنصب على الناس، مجالا لأخذ أموال الناس بالباطل. ده سيدنا النبي لما حكيم بن حزام طلب منه وسأله المال فالنبي أعطاه، ثم قال يا حكيم اعلم أني لأحل هذا المال لشاب قوي قادر على العمل. يقول بعدها ما سألت النبي حتى الموت، خلاص أشتغل بقى ما سألش. ليه؟ المال الصدقة ده لا يحل إلا لمن يستحق. طب ده لا يستحق بتاخد المال ليه وإنت عندك قدرة على العمل والسعي وكذا؟ فلا يجوز لك أن تتسول الناس، فدي قضايا مهم. يبقى أنا عشان أكون زاهد مش معنى أترك الدنيا أبدا، أجمع الدنيا واخد بالأسباب المباحة المتاحة، وكل ما يكون عندك انت المال يبقى خير للدين وخير لنفسك وخير لأهل بيتك وخير لأولادك، تعرف تربي ولدك ما يتربش على الحرمان وعلى الفقد وعلى كذا، اجتهد وخذ بالأسباب. أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، أعطوهم أو منعوهم. وده في رد على بعض الجهلاء اللي يقول لك مثلا العلماء عايشين في القصور ويكلمون عن الزهد. أيوة يا سيدي، عايش في القصر بيقول لك ازهد، يعني ازهد في الحرام، اعمل زيه واجتهد وخد بالأسباب وابني قصر، عايزينك تبقى كده. ما قالكش اترك الدنيا أبدا، إن مفهوم الزهد مش معناه ترك الدنيا، ده بيقول لك ازهد يعني إيه؟ يعني خرجها من قلبك، ما تخلاش تبعدك عن ربك. اوعى تخلي الدنيا تبعدك عن الصلاة، اوعى تخلي أعمالك الدنيا تبعدك عن طاعة الله. فبيقول لك ازهد بقى، يعني إيه؟ خليها تقربك من ربنا. والعجيب ما ينكرش على الراقصين ولا الراقصات ولا المغنيين والمغنيات اللي عايشين في القصور وطائرات خاصة، لا دول عادي دول يركبوا، إنما العلماء والدعاء لا، وطلاب العلم والمسلمين لا، الصالحين لا. إزاي؟ أنت لازم تكون فقير معدم عشان فهم مستقيم، إنه فهم مغلوب. يبقى إذن في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، يعني يا رب أسألك التواضع في الدنيا وأموت على التواضع والبعد عن الكبر، ويوم القيامة تحشرني في زمرة المتواضعين الطيبين مش المتجبرين الظالمين المتكبرين. فده مفهوم الحديث وفق ما جاء في قواعد اللغة وأقوال العلماء والشراح، لوفق هذه الأفهام المغلوطة التي لا تعي عن الله ولا عن رسول الله ولا علم لهم بلغة العرب. إذن نقول لهؤلاء: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب نيجي لقضية الفقر والغنى. أنا بشبه دايما الفقر والغنى بالمرض والعافية. تاني، الفقر والغنى نشبههم بإيه؟ بالمرض والصحة. المريض اللي ربنا قدر عليه المرض بيستخرج منه عبادة اسمها الصبر، لازم تصبر. لكن هل اللي بيصبر ده نقول له خليك في المرض لغاية ما تموت، ولا خذ بأسباب التعافي والتداوي والصحة واذهب للطبيب وخذ بالأسباب؟ نقول له اسمع كلام النبي، قال لي ولك تداوى عباد الله، فإن الله ما خلق داء إلا خلق له الدواء، علمه من علمه وجاهله من جاهله. يبقى المريض يعمل إيه؟ يبحث عن الصحة. الفقير خلاص ارضى بما قسم الله وخذ بالأسباب عشان تنجو من الفقر إلى الغنى. وصل دي؟ لازم تنجو من الفقر، لأن الفقر علة هيدمر حياتك. يا على الفقر بقى هم وذل، زوجة تتمرض ما عندهاش وانت ما عندكش، الحياة ما تستقرش، الأولاد محرومين، ما هي صعب جدا. أنا أقول لك خذ بالأسباب بقى واترك الأبواب وتحرك شوية، ده الحركة بركة. زي المريض نقول له اتحرك، في دواء كذا، روح للطبيب كذا، اعمل كذا اعمل كذا، عشان يمن ربنا عليك بالشفاء. يبقى الغنى بمثابة الصحة، محتاج لشكر، محتاج لإيه؟ لشكر. وأما بنعمة ربك فحدث. يبقى قضية الزهد في الدنيا مضبوطة بشرع يا إخوة، لا بأفهم مغلوطة. يبقى الزهد ترك الحرام مش ترك الدنيا، مش ترك الأسباب أبدا. اسعى واجتهد، وأنا أحب أن تكون معك. يا ما تكون الدنيا معك أنت، الله يخلي الواحد يكون في قمة السعادة لما يجد أخ من إخواني ربنا من عليه بحاجة حلوة قوي في المال، سيارة جديدة، وظيفة جديدة، الراتب زاد، العملية بحبحت معاه، أفرح لأن النعمة بقت عندي أنا، لأنه أخي، والنعمة عند أخي عندي أنا. ودي قضية مهمة، عشان كده بنقول يا إخوة أخطر حاجة الفهم المغلوط لبعض النصوص السنة اللي بتدفع البعض إلى إنكارها وردها، ودي فتنة عظيمة جدا جدا. والعلاج العودة للعلماء: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هنكتفي بهذا القدر مع هذه المسألة وهذه الوسيلة، ونشير فقط لبعض كتب السنة اللي انت محتاج ان انت ترجع لها في الفهم. عندنا الصحيحان البخاري ومسلم، عندنا كتب السنة السنن الأربعة، النسائي عليكم السلام، ابن ماجة، الترمذي، أبو داود، عندنا المسانيد كمسند الإمام أحمد، عندنا شروح كثيرة جدا مثل شروح السنن الأربعة، مثل شروح بلوغ المرام وعمدة الأحكام، شروح رياض الصالحين وكذا. فترجع لشروح العلماء عشان ينضبط عندك الفهم لبعض النصوص، الفهم لبعض إيش؟ النصوص. بهذا تعصم من الزلل إن قدر بقاء وكان لقاء مع وسيلة أخرى لنصرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والآن هنستقبل استفسارات المتابعين والمتابعات عبر هذا البث، ثم ننتقل للحضور إن شاء الله تعالى. أخونا باسل مرحبا يقول سلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام، بماذا تنصحنا؟ حب نسمع للشيخ، نسمع له حديث أو أسئلة بالفقه بارك الله فيك. أنا عايز يسمع لحد في الفقه يعني. طيب إذا لم يوجد في محيط سكنك أو بلدك من يقوم على التدريس وكذا، فالحمد لله يمكن الإنترنت متوافر فيه علماء كثر. إن أردت أن تتعلم الفقه إلزم الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، عنده الموقع بتاعه الخاص فيه شروح كثيرة جدا جدا في الفقه، تابع معه. عندنا كمان الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم من مصر، له شروح طيبة جدا جدا على موقعه الخاص. فإلزم العلماء الكبار كابن باز كالعثيمين كالشيخ الألباني في الحديث، فبقى يعني وهتلاقي لهم شروح طيبة على الإنترنت إن شاء الله. أخونا حسام الشاذلي مرحبا يقول السلام عليكم شيخنا العزيز وبارك الله فيكم، وأسأل الله أن يديم عليكم نعمة الصحة والتمتع بها، وألا يجعل من بين، اللهم أمين. الله يرضى عنك حبيبي حسام، الله يرضى عنك ويتقبل دعائك. اللهم من أسأل الله عز وجل أن يشرح صدرك ويسر أمرك ويفرج كربك ويقضي جميع حوائجك وسائر المسلمين، اللهم أمين. بنتنا لينا مرحبا من بلاد الجزائر بتقول السلام عليكم شيخنا الفاضل وعليكم السلام وبركاته، كيف تكون صلاة المريض الذي لا يتحرك؟ وادعو الله لزوجي بالشفاء بارك الله فيك. طيب ندعو لزوج أختنا بداية أن يشفيه الله عز وجل شفاء عاجلا غير آجل، شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، 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 أسأل الله العظيم رب العرش أن يشفيه. أما عن مسألتك أختنا، المريض الذي لا يتحرك كيف يصلي؟ قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وفي بيان حال المؤمنين في ذكرهم لله وفي صلاتهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وفي حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال كان الديب وسير فسألت النبي عن الصلاة فقال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحديث هذا المريض الذي لا يتحرك وممنوع من الحركة، إن تمكن أحد قريب له ملازم له أن يوضئه كان بها. طيب ما نستطيع أن نوضئه، في مشقة عشان نوضئه، التيمم يعني حجرة كده من أصل الأرض تكون جنبه عند وقت الصلاة يضرب عليها فقط ضربة واحدة، يمسح الوجه والكفين فقط. إن عجز عن الحركة يسقط عنه الوضوء ويسقط عنه التيمم، فبنسميه فقها فاقد الطهورين. طب يصلي إزاي؟ يصلي على حاله بأن يجري أركان الصلاة على قلبه، بمعنى هو ممنوع من الحركة، نايم مستلقي مثلا خلاص الله أكبر، هو الآن قائم بيقرأ الفاتحة وما تيسر، فإذا حان وقت الركوع الله أكبر ويسبح. إذا استطاع أن يومئ بالرأس يومئ بالرأس، ما استطاع لعدم الحركة خلاص الله أكبر بقلبه ويبدأ يسبح سمع الله لمن حمده، وهكذا يفعل في صلاته كلها. أما المريض اللي عنده قدرة على الحركة في بعض الأركان وعدم القدرة على الحركة في بعض الأركان، فاللي عنده قدرة فيه يصليها من قيام، واللي ما عندوش فيها قدرة تسقط عنه القيام ويصلي على حسب الإيماء أو على حسب القعود أو على حسب حاله، والله أعلى وأعلم. طيب أخونا حسام بيقول: بالله عليك شيخنا الكريم أن تدعو لي أن يرزقني الله حسن الخاتمة. الله يرضى عنك، ما أعظمه من طلب، كلنا في أمس الحاجة إليه. فأدعو الله لي ولك ولجميع المسلمين أن يطيل الله أعمارنا وأن يحسن أعمالنا وأن يحسن خواتيمنا، أمين. أخونا باسل مرحبا يقول: عندي سؤال ثاني، بارك الله فيك، فيك بارك الله. إذا كنا في صلاة العشاء أو المغرب، أجا شخص بعد ما خلصت الصلاة بدي الصلاة معه، السنة أنا لازم أقوم فيو وله بيصلي بجنبه، أنا أدخل بنية صلاة السنة هو بيصلي لا حرج، لا حرج، يجوز أن يأتم صاحب الفريضة بالمتنفل. يعني حضرتك صليت المغرب وانتهيت، دخل واحد عايز يصلي الفرض لأجل بتصلي السنة خلاص، أو عايز يصلي معاك تتصدق عليه وأقدمك أنت خلاص كده. نقول لك إذا قدمك صلي معاه المغرب نافلة، مدام البداية صلي معاه نافلة وثلاث ركعات أيضا، بس بنية النافلة مش بنية الفرض، أنت سقط عنك الفرض، فبتصلي معاه المغرب عادي صادقة عليه. طب هو دخل وأنا بصلي السنة وقف جنبي، نقول لك صدقة تمام، انوي الإمامة الآن وانت داخل الصلاة ويجهر بالقراءة، لأن الأصل في سنة الليل الجهر، صلي ركعتين فقط بتوعك اللي انت دخلت ناوي عليهم السنة وتسلم وهو يقوم يكمل الركعة الثالثة. أخونا باسل يقول أيضا: أنا كنت أصلي سنة وأتى شخص ففكرني أنا بصلي فرض، أنا بصلي سنة ما زي ما قلت لك أهو، إنوي الإمامة عادي جدا وانت داخل الصلاة وصلي سنة فقط، هم ركعتين وسلم وهو يكمل صلاته، بارك الله فيك. بيقول أخونا باسل أيضا صلى الله عليه وسلم: يا شيخ حاب نعرف إذا شخص يوم الجمعة قال كل الشخاص بيرسلوا لي جمعة مباركة، هل هذه من السنة؟ هي ليست من السنة، لكن لا بأس بها لأنها دعاء ولا نجعلها عادة، يعني ما هيش بدعة ولا حاجة، لأن الأصل في الدعاء الإباحة. وده بيقول لك جمعة مباركة، يعني يدعو لك بالبركة في يومك هذا، فنقول له جزاك الله خيرا خلاص، لكن ننصحه ما يجعلهاش عادة كل جمعة عشان ما تاخدش صورة البدعة الإضافية، خلاص خلاص هو دعا مرة مرتين لا حرج، لكن لا يجعلها إيش عادة في كل جمعة، والله أعلى وأعلى. بنتنا رميسة من بلاد الجزائر أيضا حفظها الله بتقول: عمي يعمل في مكان بعيد لا يوجد فيه مساجد، بعض يذهب لمدينة أخرى للصلاة في المسجد، والبعض الأحيان لا يستطيع الذهاب ويصلي بمفرده، هل عليه الأذان والإقامة أم يصلي بلا أذان وإقامة وجزاكم الله خيرا؟ أوجزيتي مثله يا ابنتي؟ أولا من ضمن الأعذار التي تسقط عن الرجال وجوب الجماعة بعد المسجد، يعني إذا كانت المدينة لا يوجد بها مسجد سقطت عنك صلاة الجماعة، فلك أن تصلي في منزلك أو في مقر عملك، وإن كان هناك الأهل فيفضل أن تصلي بهم جماعة، يعني مثلا خلاص ما فيش مسجد أو بعيد جدا وفي نوع مشقة فأنا أصلي في البيت لعذر بعد المسجد، يبقى تصلي بأهل بيتك، لو كنت عندك زوجة اجمعها مع الأولاد وصلي بهم جماعة في بيتك، أو في محيط العمل اجمع إخوانك في العمل وصلي بهم جماعة وذكرهم بالله عز وجل، خاصة إن كانوا بيصلوش تذكرهم يعين بعض على الصلاة، إذن نصلي جماعة إن تمكننا، إن لم نتمكن صلي منفردا ولا حرج. طب هل يجب عليه الأذان؟ نعم على الرجال يجب، لحديث النبي للفتية الذين أتوا النبي ومكثوا عنده فترة ثم أشفق النبي عليهم وعلى غربتهم عن الأهل فأمرهم أن يعودوا لأهلهم، فقال لهم: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أقرأكم لكتاب الله. يبقى إذن بالنسبة للرجال نعم يؤذن، المرأة لا، المرأة لا أذان ولا إقامة، إنها بالنسبة للرجال نعم، حضر وقت الصلاة أذن ثم قيم وصلي. طب إذا كنت في مكان في مسجد ومسجد أذن خلاص ما تأذنش، لكن لو هتصلي في البيت لعذر فتقيم الصلاة عند صلاتك رجل، أما المرأة فلا أذان ولا إقامة. أختنا حنان هشام مرحبا من أهل مصر، أهلا وسهلا، بتقول لنا حدث لي حادث اتسبب في كدمة في الساق، فعند الصلاة أصلي وأنا قائمة وعند السجود أجلس على كرسي في كل ركعة، فهل الصلاة صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. ما دمت لا تتمكنين من السجود لوجود الألم في الساق أو العلة في الساق فصلي من قيام، وعند السجود عليك أن تجلسي على الكرسي ثم تومئي برأسك، والله أعلى وأعلم. الخالة أم عبد الرحمن من بلاد الجزائر مرحبا، بتقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن نقرأ الأبراج من باب التسلية فقط؟ الإجابة لا يجوز، لأن الأبراج تنبؤ بالغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. يقول لك خلي بالك النهاردة يومك سعيد، أو خلي بالك النهاردة جالك مصيبة، فبتخلي الناس يختلف ما بين عمل وترك، ودي مصيبة كبيرة جدا في العقيدة، فننتبه إلى هذا. الأبراج وما شابه الأبراج الموجودة في الصحف وما شابه ذلك، ده كلهم قائم عليه دجالون ومنجمون وعرفون، والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول من أتى عرافا فصدقه فيما قال فقد كفر بما أنزل على محمد، وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم من أتى عرافا فلم يصدقه فيما قال، تسليه أنا ما صدقتش بس بتسلى، لم تقبل منه صلاة 40 يوما، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فنتجنب قراءة هذه الأساطير والخرافات والدجل والعرافة والكهانة حتى وإن كان للتسلية فلا يجوز. بارك الله فيكم أمنا فضيلة الشيخ الداعية محمد فارس، وحشتنا وبارك الله فيك ونحن نحبك في الله يا شيخ، بارك الله فيك. بيقول الشيخ ربنا يحفظه، وده من مشايخنا من أهل مصر من أهل القرآن نحسبه، بيقول ما شاء الله تبارك الرحمن منور الدنيا بحالها يا شيخ سيد، الله يرضى عنك ويرفع قدرك ويغفر لي ولك، أمين. ربنا يحفظك ويسعدك وينفع بك أينما كنت، شفاك الله وعافاك، آمين آمين آمين. ربنا يرضى عنك شيخنا الحبيب وجزاك الله عنا خيرا، آمين. حبيبي الغالي إبراهيم عبد وعبيد اللي وحشني، ربنا يرضى عنك يا إبراهيم، كيف الحال وكيف حال الأهل والأولاد لعلكم بخير. بيقول حبيبنا إبراهيم السلام عليكم شيخنا الحبيب، الحمد لله على السلامة وأنرت ألمانيا وتشرفت بوجودك شيخنا الفاضل. سائل يسأل أنه يخصص وينفق أو يعطي مما رزقه الله على أهله كل شهر كأبيه وإخواته، هل يجوز أن يخرج زكاة ماله عليهم بقضاء دين عنهم أو حاجة لهم فيها ضرورية كإصلاح منزل وكسائه للسكن خير وبدل الإيجار؟ بارك الله فيكم. طيب بالنسبة لكل من تجب النفقة عليك لا يجوز إخراج الزكاة لهم، منهم الأب والأم، لا يجوز مطلقا على الإبن أن يخرج زكاة ماله لأبيه وأمه. لماذا؟ لأن الأب المعصر والأم المعصرة نفقتها واجبة على الإبن، النفقة واجبة، فلا يجوز أن نخرج، ولكن أعطيهم من مالي الخاص من حر مالي. أما الإخوة والأخوات نعم يجوز لك أن تعطي من زكاة مالك لأخيك لأخواتك وتصلح لهم تسدد ديونهم وتصلح لهم منازلهم، لا حرج في هذا كله. بعض العلماء أجاز بالنسبة للوالدين فيما يتعدى المطعم والمشرب والملبس قضاء الديون الغير متعلقة بالأكل والشرب واللبس، زي إصلاح بيت أو مثلا نفقات كهرباء أو مية مكلفة، فهذا دين لا يتعلق بالأكل والشرب وكذلك الملبس، فلا بأس أن يخرج الابن من زكاة ماله في مثل هذه الديون، أما في مأكل أو مشرب أو ملبس فلا، لأن النفقة واجبة عليه، والله أعلى وأعلم. طيب انتهت هنا الأسئلة، مازال؟ طب في سؤال نرسله، دقيقة واحدة يا أخو إن شاء الله نأذن للصلاة. أرسلته؟ طيب بنتنا رندا فارس من مصر مرحبا، تقول شيخي بارك الله فيك، أمين وفيك بارك الله، ما حكم من يعمل في قرى سياحية في شرم الشيخ تبيح الخمور للزبائن؟ عندنا قاعدة يا ابنتي فقهية، كل ما أعان على باطل فهو باطل، وهذه القرى السياحية اللي بيكون فيها الخمور والفساد العريض لا يجوز العمل بها، لأن مصدر الرزق حرام لا يجوز. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فلا يجوز العمل في مثل هذه البيئة، وعليه أن يتقي الله ويتحرى الحلال، والله أعلى وأعلم. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وابقوا معنا عقب صلاة المغرب إن شاء الله مع جلسة القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.